الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في حلقة جديدة من برنامجكم دلائل النبوة. ودليلنا لهذه الحلقة بعنوان بشارة الكتب السماوية السابقة به صلى الله عليه وسلم، وهذا تابع لما قبله، ولكن من أعجب ما قرأت في شهادة أهل الكتاب قصة الإمام أبي محمد عبد الله الميورقي الترجمان المتوفى سنة 32 و800 للهجرة، وكان من أكبر قساوسة النصارى في وقته، بل كان مهيئا لأن يصبح الباب الأكبر، ثم أسلم عندما وقع على آية في الإنجيل أو نص في الإنجيل يبشر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وألف كتابه الرائع تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، وقسم كتابه إلى قسمين، الأول في ذكر قصة إسلامه، والثانية في الردود المفصلة على النصارى وقصة انتقاله إلى الإسلام، طرحها في 17 صفحة، سأقول معكم مختصرها. قال: أنا من مدينة ميوركا، وميوركا هذه التي في أسبانيا، وكان والدي من أهل حاضرة ميوركا، هكذا تكتب بالقاف في القديم، ولم يكن له ولد غيري، ولما بلغت 6 سنين من عمري أسلمني إلى معلم من القسيسين، قرأت عليه الإنجيل حتى حفظت أكثره في مدة 2 سنين على غير عادة قومي، ثم أخذت في تعلم لغة الإنجيل وعمل المنطق في 6 سنوات، ثم ارتحلت من بلدي إلى مدينة لاردة، وهي مدينة العلم عند النصارى في ذلك القطر، ويجتمع فيها طلبة العلم من النصارى ينتهون إلى 1500، ولا يحكم فيهم إلا القسيس الذي يقرؤون عليه، فقرأت فيها مدة 6 سنين، ثم تصدرت فيها أقرأ الإنجيل ولغته ملازما ذلك مدة 4 سنين، ثم ارتحلت إلى مدينة بولونيا في إيطاليا، وهي مدينة علم ويجتمع بها كل عام من الآفاق أزيد من 2000 رجل يطلبون العلوم، ولا يلبسون إلا الملف، نوع من اللباس الذي هو صباغ الله يسمونه. فسكنت في كنيسة لقسيس كبير السن عندهم، كبير القدر أيضا، اسمه نقلاي مارتيل، وكانت منزلته فيهم في العلم والدين والزهد رفيعة جدا، انفرد بها في زمنه عن جميع أهل النصرانية. كانت الأسئلة في دينهم ترد عليه من الآفاق من جهة الملوك وغيرهم، ويصحب الأسئلة من الهدايا الضخمة ما هو الغاية في بابه، ويرغبون في التبرك به وفي قبوله لهداياهم. فقرأت على هذا القسيس علم أصول النصرانية وأحكامه، ولم أزل أتقرب إليه بخدمته والقيام بكثير من وظائفه حتى صيرني من أخص خواصه، وانتهيت في خدمتي له وتقربي إليه إلى أن دفع إلي مفاتيح مسكنه وخزائن مأكله ومشربه، ولم يستثني من ذلك سوى مفتاح بيت صغير كان يخلو فيه بنفسه، والظاهر أنه بيت خزائن أمواله التي كانت تهدى إليه. فلازمته 10 سنين، ثم أصابه مرض يوما من الدهر، فتخلف عن حضور مجلس إقرائه، وانتظره أهل المجلس وهم يتذاكرون مسائل من العلوم، إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله عز وجل على لسان نبيه عيسى عليه السلام في الإنجيل، طبعا هم يقولون أنه كلام الرب، أنا أقول أنه باسم عيسى، إنه يأتي من بعده نبي اسمه البارقليط، وهذه الكلمة في لغتهم يعني كثير الحمد. فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء، وقال كل واحد منهم بحسب علمه، وعظم مقالهم وكثر جدالهم، ثم انصرفوا من غير تحصيل فائدة. فأتيت مسكن القسيس فقال ما الذي كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم؟ فأخبرته باختلاف القوم في اسم البارقليط، وسردت له أجوبتهم، فقال لي وبماذا أجبت أنت؟ قلت بجواب القاضي فلان في تفسيره الإنجيل، فقال لي ما قصرت وقربت، ولكن فلان أخطأ وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله، لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنت لم يحصل لك من العلم إلا القليل. فبادرت قدميه أقبلهما وقلت له يا سيدي قد علمت أني ارتحلت إليك من بلد بعيد ولي في خدمتك 10 سنين حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل من جميل إحسانك أن تمن علي بمعرفة هذا الاسم. بكى الشيخ وقال لي يا ولدي والله أنت تعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي، إن في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكني أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين. فقلت له يا سيدي والله العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به لا أتكلم بشيء مما تسره إلي إلا عن أمرك، يعني إلا أذنت لي. فقال لي إذن فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه نزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، وإن دينه هو دين الحق وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. فقلت وقد أصابته الدهشة وما تقول في دين النصارى؟ فقال لي يا ولدي لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله، ولكنهم بدلوا وكفروا. ولازال في دهشته يقول فقلت يا سيدي وكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال يا ولدي بالدخول في دين الإسلام. فقلت هل ينجو الداخل فيه؟ قال نعم ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك منه؟ فقال يا ولدي إن الله لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق، وإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والترف وكثرة عرض الدنيا، وفتح لي باب غرفته التي لم يعطي لي مفتاحها فإذا هي مليئة بالهدايا. يقول ولو أني أظهر على شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلتني العامة في أسرع وقت. فقلت يا سيدي أفتدلني أن أمشي إلى بلاد الإسلام وأدخل دينهم؟ فقال إن كنت عاقلا طالبا للنجاة فبادر إلى ذلك، تحصل لك الدنيا والآخرة، ولكن يا ولدي هذا أمر لم يحضره أحد معنا الآن، فاكتمه بغاية جهدك، وإن ظهر عليك شيء منه قتلتك العامة لحينك، ولا أقدر على نفعك ولا ينفعك أن تنقله عني فإني أجحده، وأقول وقولي مصدق عليك وقولك غير مصدق علي. فعاهدته بما يرضيه ثم أخذت في أسباب الرحلة وودعته، فدعا لي عند الوداع بخير، فانصرفت إلى بلدي مايوركا، ثم سافرت إلى جزيرة صقلية، فحضر مركب يسافر إلى مدينة تونس، فسافرت فيه من صقلية فوردنا مرسى تونس. فلما نزلت بديوان تونس وسمع بي الذين بها من أحبار النصارى أتوا بمركب وحملوني معهم إلى ديارهم، مشهور جدا رجل، فأقمت عندهم في ضيافتهم على أرغد عيش 4 أشهر. وبعد ذلك سألتهم هل بدار السلطان أحد يحفظ لسان النصارى، يعني يعرف لغتهم؟ وكان السلطان آنذاك مولانا أبا العباس أحمد، فذكر لي النصارى أن بدار السلطان المذكور رجلا فاضلا اسمه يوسف، وهو طبيب السلطان ومن خواصه يعرف اللغة، ففرحت بذلك فرحا شديدا، وسألت عن مسكن هذا الرجل فدللت عليه واجتمعت به وذكرت له شرح حالي وسبب قدومي للدخول في الإسلام، فسر الرجل بذلك سرورا عظيما بأن يكون تمام هذا الخير على يدي. ثم حملني معه لدار السلطان ودخل عليه فأخبره بحديثي فمثلت بين يديه. فأول ما سألني السلطان عن عمري فقلت له 35 عاما، وثلاثون عاما منها قضاها في النصرانية. ثم سألني عما قرأت من العلوم فأخبرته، فقال لي قدمت قدوم خير فأسلم على بركة الله. فقلت للطبيب قل لي مولانا السلطان إنه لا يخرج أحد من دينه إلا ويكثر أهله القول فيه والطعن فيه، فأرغب من إحسانكم أن تبعثوا إلى الذين بحضرتكم من تجار النصارى وأحبارهم وتسألوهم عني وتسمعوا ما يقولون في، وحينئذ أسلم إن شاء الله تعالى. فقال لي السلطان بواسطة الترجمان أنت طلبت ما طلب عبد الله بن سلام من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى أحبار النصارى وبعض تجارهم وأدخلني في بيت قريب من مجلسه. فلما دخل النصارى عليه قال لهم ما تقولون في هذا القسيس الجديد الذي قدم في هذا المركب؟ قالوا له يا مولانا هذا عالم كبير في ديننا، وقال شيوخنا أنهم ما رأوا أعلى من درجته في العلم والدين في ديننا. فقال لهم ما تقولون فيه إذا أسلم؟ قالوا نعوذ بالله من ذلك، هو ما يفعل ذلك أبدا. فلما سمع ما عند النصارى بعث إلي فحضرت بين يديه وشهدت شهادة الحق بمحضر النصارى، فصلبوا على وجوههم، يعني عقدوا الصليب على وجوههم، وقالوا ما حمله على هذا إلا حب التزويج، فإن القسيس عندنا لا يتزوج. وخرجوا مكروبين محزونين. فرتب لي السلطان ربع دينار كل يوم في دار المختص، وزوجني ابنة الحاج محمد الصفار فبنيت بها وولد لي ولد منها سميته محمد على وجه التيمن بذلك الاسم المبارك الذي كان سببا في إخراجي من النصرانية. العجيب يا أخوة أن أحد دكاترة الجامعة الإسلامية ممن له اهتمام بالتاريخ قال لنا هل تعلم ماذا حصل مع البابا بعدما سافر عنه المايورقي؟ قلت لا. قال تندم وأسلم فقتلته النصارى لحينه. انتهت حلقتنا، وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.